بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اقض حوائجنا، يسر أمورنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 29 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد، هذه الملحمة الإيمانية التي سطرت نصر هذا الدين وعز المنهج، لأنها كانت نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لنتعلم الدرس أنه لا نصر إلا باتباع منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن خالف المنهج لا نصر له. أصحاب النبي يوم أحد انتصروا مع نبيهم، ولما خالف بعضهم أمر النبي، وهم الذين أمرهم النبي أن يقفوا على جبل الرماة ولا يتركوا أماكنهم، فلما انتصر المسلمون وفر المشركون اجتهد بعضهم وترك المكان لجمع الغنائم، فعاد خالد رضي الله عن خالد وكان قائدا لميمنة جيش المشركين يومها، واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين، وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة وفر أصحابه. حتى نتعلم هذا الدرس أنه لا نصر إلا باتباع، فمن خالف واتبع الهوى وابتعد عن المنهج لا نصر له البتة. ما زلنا مع هذه الملحمة الإيمانية. في آخر لقاء وقفنا مع هذا العنوان، جمع الشهداء ودفنهم، وفي هذا اللقاء نواصل، فما زلنا مع هذا العنوان، ووصلنا إلى قول المصنف: ولما رأى ما بحمزة رضي الله تعالى عنه أرضاه، عم النبي وأخو النبي من الرضاعة، اشتد حزنه صلى الله عليه وسلم، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها، لا ترى ما بأخيها. فقالت: ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه أي دعت له، لأن الشهيد كما ذكرنا لا يصلى عليه. وما ورد من صلاة النبي على شهداء أحد بعد سنين من دفنهم إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقيل خاص بشهداء أحد، وقيل أن صلاته عليهم كانت دعاء وليست الصلاة المعهودة للجنازة. فمعنى فصلت عليه أي دعت له، لأن الدعاء صلاة، لأن الدعاء صلاة. واسترجعت أي قالت إن لله وإن إليه راجعون، واستغفرت له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة. فهذا مشهد يدل على الصبر والرضا بقضاء الله وقدره من صفية عمة رسول الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فالذي استشهد أخوها رضي الله عنه أسد الله وأسد رسول الله، ومثل المشركون بجسمه أي قطعوا فيه بعد موته رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومن حب النبي لعمته عندما أتت لرؤية أخيها أمر ولدها أن يمنعها أن ترى، وهكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه المشاعر من الحب والوفاء. فقالت ولما، أي لما تمنعوني أن أرى أخي وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله. يا على الصبر والجمال، يعني هذا أمر يسعد أنه فعل به هكذا من أجل الله رب العالمين ونصرة لدين الله رب العالمين. فما أرضانا بما كان من ذلك، يعني عندنا رضا كبير بما حدث لأنه في الله ومن أجل الله رب العالمين. وده لازم نتعلمه، أن المرء إذا أوذي في الله لا يحزن. لماذا؟ لما ينتظره من أجور، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، لأواء بعض المتاعب اللي بيجدها الإنسان في الطريق إلى الله، هذه كلها من أجل الله. فلا بد أن تصبر وأن تحتسب كل ما تجده من أجل الله، احتسبه عند الله فلك به الأجر العظيم، وبهذا تنصر وتجبر بصبرك على قضاء الله وقدره وبصبرك على ما تلقاه من أجل الله رب العالمين. فاصبر. الصحابة صبروا على فقد الأحبة، الصحابة صبروا على بذل الأرواح والمهج في سبيل الله، الصحابة صبروا على إنفاق المال وما يملكون من أجل الله، الصحابة صبروا على كثير من العقبات من أجل الوصول إلى الله رب العالمين. فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. أحتسب، أحتسب أخي عند ربه جل جلاله، ولا أصبرن إن شاء الله. ودي قضية مهمة، لأن الصبر لا يكون إلا بتوفيق من الله لك، فقدم المشيئة، أصبر إن شاء الله، لأنك لا تتمكن من الصبر إلا إن شاء الله لك ذلك. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه أي دعت له، واسترجعت أي قالت إن لله وإن إليه راجعون. إن لله أي نحن عبيده، هو خلقنا وأمرنا بيده جل جلاله، وإن إليه راجعون المآل إليه والمصير إليه جل جلاله. فما أجمل الميتة إن كانت من أجل الله. واستغفرت. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة. فالنبي كان يجمع في القبر الواحد بين المتحابين، وإحنا ذكرنا الأحكام الفقهية المتعلقة بدفن أكثر من ميت في قبر واحد، وده عند الضرورة وعند الحاجة، ويقدم أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للقرآن على حسب من منزلته من الصلاح يقدم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، والنشع أي الشهيق بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بكاء الرحمة والفراق، لا بكاء التسخط على قدر الله رب العالمين، لأن النبي نهى عن بكاء التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، ولكنها الرحمة بقى، رحمة. طبعا من هو حمزة؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو النبي من الرضاع، وهو الذي ذب عن النبي ودافع عنه عن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الشهداء. فبكى النبي بكاء شديدا، ده اسمه بقى بكاء الرحمة وبكاء الفراق، وده اللي بنقوله دائما وأبدا. أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان لما تقرأ في بعض الكتب في باب الرضا بقضاء الله وقدره يقول لك مثلا: من سير من سبق أن بعضهم عندما مات ولده ضحك إظهارا للرضا. البعض بيعجب بمثل هذه الأقاصيص، نقول له انتبه، كيف يضحك يوم فراق ولده؟ هذا خالف هدي النبي. تقول للرضا إن أنا أضحك؟ لا، بالعكس، النبي بكى عندما مات حمزة، النبي بكى عندما مات ولده إبراهيم، يبقى هو ده الهدي. ولذلك لما مات ولده إبراهيم عليه السلام وظرفت عين رسول الله بالبكاء، بكى، فأحد الصحابة سأل النبي: تبكي وقد نهيت يا رسول الله؟ أي يريد أن يفهم، يجمع بين النهي عن البكاء على الأموات وبين بكاء النبي على إبراهيم ولده، شوف فقه الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء من عباده. ثم قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يا لمحزونون، طبعا فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، عماد الظهر، إنه الولد. في الحديث: إذا مات ولد العبد قال الرب عز وجل وهو أعلم: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. فماذا قال عبدي وهو أعلم؟ وده اللي بنسميه سؤال استنطاق، استنطاق للملائكة، لأنهم قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فيسألهم استنطاقا الآن ليقروا بصلاح ذرية آدم. هذا أب مات ولده، فلذة كبده، ثمرة فؤاده، عماد ظهره، ماذا قال؟ يقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابنوا لعابدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر، بيت الحمد. ومعلوم أن الصغير إذا مات صغيرا يشفع في أبويه، يشفع في أبويه، ولذلك لا يدعو للصغير عند موته بالرحمة، لأنه مرحوم، بل يدعى لأبويه، مش للمولود بقى، يدعى لأبويه أن يكون ذخرا لهم في الآخرة. ودي بعض الأحكام الغائبة عن كثير من الناس. طفل لك ربنا يرحمه، قل اللهم اجعله ذخرا لأبويه، اللهم ألهم أبويه الصبر على الفراق. يبقى الدعاء يكون لمين؟ للأبوين مش للطفل. الطفل خلاص خلاص. ولذلك هذا الطفل الصغير الذي مات صغيرا يشفع في أبويه يوم القيامة، فلا يدخل جنة الله إلا ويصحب معه أبويه، عشان كده يجعله ذخرا لأبويه. طبعا إن كان مسلمين، إن كان مسلما، لأنه لا شفاعة في كافر، لا شفاعة في كافر. فإذا البكاء على الفراق من الرحمة التي أودعها الله في قلوب عباده. والعين ما تسمى بالعين إلا أنها نضاحة بالدمع، وهذا ما نركز عليه كثيرا يا إخوة. فإن لم تنضع عينك بالدمع خشية من الله ورحمة، فاعلم أنه ليس لك بعين، فيش عندك عين. وهل يصح لمرء أن يستعير عين يبكي بها؟ ما فيش استعارة للعين. طيب إيه اللي بيحول بيني وبين البكاء من خشية الله؟ إيه اللي بيحول بيني وبين التأثر بالآيات؟ اللي بيحول بيني وبين البكاء رحمة عندما أرى بعض مظاهر البؤس؟ الغفلة، الغفلة، مرض الغفلة ده يا إخوة. تسمع الآيات تزلزل القلوب ولا تدمع عينك، يبقى لابد تراجع نفسك في حاجة. شوف أكلك، هل تأكل الحلال أم الحرام ولا في شبهة؟ لأن ده تحول بينك وبين دمع العين من خشية الله. شوف حالك مع الاستقامة ومع أداء الفرائض ومع أداء النوافل ومع الاجتهاد في التطوع. شوف حالك مع البر، مع الصلة، مع حسن الجوار، مع إكرام الضيف. الأعمال دي كلها تكسبك الرحمة، لأن الرحمة لها وسائل وأسباب تعينك. تسمع مثلا آية عن النار، تجد من بجوارك باكيا وأنت ما تتأثر، يبقى في شيء، في شيء معين. إما أنك لم تتدبر ولم تخشع ولم تتفكر في الآية، لأما فيه هناك جهل معين بالأحكام، فلازم تتعلم. لأن العلم الشرعي يرقق القلوب، كلما عرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكلما تعلمت أحكام دينك كلما ازداد خشوعك ودمعت عينك. ولذلك كان النبي يستعيذ بالله تعالى من العين التي لا تدمع. العين التي لا تدمع مشكلة. طيب، فبكى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند فراق حمزة، وبكى عند فراق ولده إبراهيم، وبين أنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده. لذلك إن قرأت أو سمعت إن فلان عند موت ولده أو موت زوجته أو موت والده أو أمه ضحك، نقول خالف الهدي. لماذا؟ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده مش رضا، لا، ليس هذا هو الرضا. الرضا إن العين تدمع رحمة، ده رضا، وعدم تسقط وعدم اعتراض. فالنبي انتحب يوم دفن حمزة رضي الله عنه وارضاه. وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه وهو خير مني. يا الله على جمال الصحابة. مين متكلم؟ عبد الرحمن بن عوف، أحد الستة اللي تم اختيارهم للشورى، وتم اختيارهم بعد وفاة عمر ليختار منهم الخليفة. عبد الرحمن بن عوف المملوء خزانته بالعلم والأدب رضي الله عنه أرضاه، بيتكلم عن مصعب يقول: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني. ودي سمة من سمات الصالحين يا إخوة، عدم تزكية النفس وإظهار ما في الغير من خير. لا تكتم الخير في الناس. شوف حتى القرآن: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يا على جمال النبوة، ده مين المتكلم؟ موسى بن عمران يخاطب ربه يقول له: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. من يفعل هذا؟ إن فلان أحسن مني يا راجل. ما هو ده ألا تهدم الغير حقهم. لأن أخطر شيء يا إخوة أن يزين الشيطان للعبد فيرى نفسه أفضل الخلق ولا يرى لغيره منقبة. ودي مرض بيسموه جماعة الأطباء، بقى الدكتور صلاح معانا، شيزوفرينيا. فرينيا؟ ماشي. يعني إيه مرض الأنا؟ يسمونه النرجسية، يعني لا يرى غير نفسه. مشكلة كبيرة جدا. لا، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يعلمنا المنهج ده، إن إحنا نستخرج الخير من الغير ونسمنه ونثمره. يعني لقيت في أخي محمد صفة طيبة أذكرها وأشجع غيره على التأسي به في دي، فعند ذكرها أولا ثبت أخي محمد على الاستزادة. خلاص، لقيت في أخي محمد أبوين الصفة معينة أذكرها، خير طلعه. أخي حسام صفة بطلعها، أخي عبد العزيز صفة بطلعها، أخي صلاح، أخي عبد الرحيم، حسام، الإخوة القاعدين، جمال، أنت اسمك إيه ولا؟ يزن. إيه الجمال ده؟ أهو قاعد مستند كده على العمود ومبتسم، صفة جميلة قوي. لازم تبتسم زي يزن. خلاص، وهكذا الإخوة جميعا الموجودين. المفترض على المربي أنه يستخرج أفضل ما في من يربي، عشان أنت حتى في بيتك تعمل ده. مشكلتنا إخوة حتى في بيوتنا بنطلع أقبح الصفات في أولادنا ودايما نذكرها، فعشان كده بنفشل أولادنا وبنضيعهم ونحن لا ندري. الواد ما بتشوفلوش أي حسنة حضرتك، ده بليد، ده فاشل، ده يا راجل ما شفتش حتى حبه لك وتعلقه بك وحرصه عليك وبكاؤه على فراقك، ولما تخرج يتعلق بيك، ما شفتش ده؟ ما شفتش الحسنات دي خالص؟ ما شفتش جماله وأجمل سنية عمره؟ دايما بتشوف الوحش. وسبحان الله يا أخي، نذكر الوحش وإيه، لكن الحلو حتى ما تذكروش. ودي خطأ في التربية. الزوجة مثلا، أنا لسه جايين، الزوجة ما بتشوفش فيها حاجة حلوة؟ ها؟ لا، ده أنا المفروض ما شوفش الوحش، أشوف الحلوة بس في زوجتي وأسمرها وأسمنها. أحيانا يا إخوة العلاقات الزوجية تصاب بالجفاف بسبب قلة ذكر المحاسن. اوعى شواغل الدنيا تبعدك عن دي، لأن البيت هو الأصل. لو ارتحت في البيت حياتك كلها تبقى زي العسل، في شغلك كويس، في مسجدك كويس. ليه؟ لأن البيت كويس. لو في مشكلة في البيت العملية كلها ملخبطة. فدايما نقب عن المحاسن واذكرها وسمنها وسمرها. يبقى مع زوجتك، وانت يا زوجة هو انت مش شايفة في الرجل ده إلا العصبية وإلا الإهمال، ملوش حسنة خالص عندك، ما تفتكرلوش حاجة حلوة أبدا. يبقى أنت ممن ذكرهن النبي: إني يا معشر النساء تصدقن فإني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. قيل بماذا؟ قال يكفرن العشير إن أحسن إليها أحدكم ظهره ثم ظهر منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. اوعى تكوني دي، اوعى تكوني دي، الله يبارك لك، تنسي كل جميل وتفتكري القبيحة فقط، تبقى مشكلة. فأدي منهج النبوة، يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. شاب من شباب الصحابة اللي خدموا الدين وأقبلوا على نصرة الدين، النبي يستخرج منه أفضل ما فيه العلم. علشان كده قال عنه معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة، يا في المقدمة، فاستخرج منه أفضل إيه ما فيه. بالله عليك، بعد هذه ممكن معاذ يقصر في طلب العلم؟ الإجابة لا، احنا وصفناك بأفضل ما فيك، كذلك ولدك لما توصفه بأفضل ما فيه هيزود من هذه الصفة ويهتم بيها، شايله مسؤوليات في البيت عشان يخلي باله من أخته الصغيرة ويربيها كويس ويقوم عليها، أنت أخوها الكبير، أنت اللي تحافظ عليها، أنت اللي تخلي بالك منها وتدي له بعض المهام في البيت، اشعروا بالمسؤولية عشان يتربى صح. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. يا الله، الصفات الحلوة أوي دي، بيستخرج أفضل ما في أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يبقى خلاص، من عرف بالأمين؟ أبو عبيدة. يا أبا بكر أنت الصديق، الله أكبر، أفضل صفة. يا عمر أنت الفاروق، الله أكبر، عمر فرق بين الحق والباطل. عثمان استخرج أجمل ما فيه، صفة الحياء، لما يجلس النبي في بيته وكان كاشفا عن ساقه دخل أبو بكر الصديق فما اعتدل النبي، دخل عمر فما اعتدل النبي، عندما دخل عثمان اعتدل النبي وغطى ساقه رضي الله عن أمنا عائشة، لمحت هذا المشهد فبتسأل نبيها: دخل أبي فلم تعتدل، دخل عمر كذلك، ولما دخل عثمان اعتدلت وغطيت ساقك. قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. يا تستحي منه الملائكة، فاستخرج أفضل ما فيه، صفة الحياء. عبد الله بن مسعود، النبي قال له: إنك غلام معلم. يا يقول ابن مسعود: فأخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن لم يشركني فيها أحد، من فم النبي مباشرة. يقول: ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه. ترجمان القرآن، ورغم ذلك يعلمنا اللي بنتكلم عنه، عدم تزكية النفس. شو بيعلمك المنقبة هي؟ أنا أخذت من فم النبي كم سورة من القرآن؟ 70 سورة علما وفقها، ورغم ده لو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن وتناله المطايا أي يسافر إليه لركبت إليه لأتعلم. فاستخرج أفضل ما فيه، حرص على العلم. أبو هريرة في يوم يجلس مع النبي ويسأل النبي سؤال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه ما يسألني أحد أول منك بهذا السؤال، لما علمت من حرصك على العلم والحديث. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة، بيستخرج أفضل ما في أصحابه. أفرد أمتي زيد ابن ثابت، يعني أعلم الأمة بعلم المواريث مين؟ زيد ابن ثابت، منقبة، منقبة. أقرأ أمتي أبي ابن كعب، الله أكبر، منقبة. لما نزلت سورة البينة على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ذهب إلى أبي ابن كعب وقال: يا أبي، لقد نزلت علي سورة وقد أمرني ربي أن أقرأها عليك. الله أكبر. أبي ترك هذا كله وسأل النبي سؤالا: وذكرني ربي باسمي يا رسول الله؟ قال نعم فبكى. إيه الجمال ده؟ أنت أقرأ الأمة. عشان كده عمر قالها: من أراد القرآن فليأتي أبي بن كعب، ده المتخصص في القرآن. فالنبي كان يستخرج إخوة أفضل ما في أصحابه. يوم بدر لما عسكر في موضع وجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله، فلا نتقدم ولا نتأخر، يعني ده وحي وخلاص، ونسمع ونطيع، يعلمنا الأدب كمان ما دام جاء عن الله وعن رسول الله، ما فيش بقى لا تقدم ولا تأخر، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: أم هي الحرب والمشورة؟ قال: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. لا، ده مش بوحي، ده اجتهاد مني في المكان ده، إنما خاضع للرأي والمشورة. طبعا الحباب ده شغله عبقري المعارك، زي ما انتم عارفين حتى في الجيوش دلوقتي في حاجة اسمها غرفة العمليات في أي جيش. إيه وظيفتها؟ وضع الخطط، ده تخصصهم، يقول لك هنا وهنا وخلي بالك، فده شغله. فكان المتخصص في العمليات مين بقى؟ الحباب بن المنذر. قال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل لمعركة زي دي، ده ما ينفعش المكان ده. قال: فماذا ترى يا حباب؟ الله، خلاص أسندنا إليك الأمر، أنت المتخصص الآن. قال: أرى أن نعسكر عند آخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من آبار فنشرب ولا يشرب. قال: نعم الرأي رأيت يا حباب. أمر الجيش يسمعوا الكلام حباب ويذهبوا معه حيث ارتأى من مكان للمعسكر. استخرج أفضل ما في أصحابه، خرج الطاقات، ودي مهمة يا أخي في مقام التربية. من سمات الصالحين هضم حق النفس ورؤية الخير في الغير، إنما الذي لا يرى على غيره الخير فده يراجع نفسه كثيرا، يراجع نفسه كثيرا. فدي قضية مهمة بنتعلمها من أصحاب نبينا، لأنهم تعلموها من رسولهم عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. يا الله، مصعب ابن عمير لؤة الندوات، أول سفير في الإسلام، الرجل الذي كان سببا في نشر الإسلام في مدينة النبي قبل أن يهاجر إليها النبي. النبي أرسله قبل الهجرة يسبق عشان يهيئ المدينة، علم وفقه وحسن منطق وبلاغة، لأن المفترض يا إخوة إن اللي بينتقى للدعوة يكونوا أفضل الناس. إحنا في بلاد الإسلام الآن للأسف بقوا الموقوذة والمتردية والنطيحة هم اللي بيدعون، إلا من رحم ربي وعصى. فأصبح مهنة الدعوة مهنة ملا مهنة له، واحد ما عندوش شغل اشتغل شيخ، اشتغل إيه؟ شيخ. ودي مشكلة وآفة. حتى في الجامعات الشرعية في بلادنا أقل الدرجات تروح فين؟ كليات الشرعية. الطب كلية قمة، لكن شريعة إسلامية تاخد الموقوذة وإيه؟ والمتردية. الواد اللي فشل في الثانوية ومش جايب مجموع يروح فين؟ يقول له روح ادرس علوم شرعية. فأتآفة. لا، ده المفترض بقى القائمين على تلك الجامعات يراجعون أنفسهم في ذلك، يخلوا الكليات الشرعية كليات القمة، لأن دارس العلوم الشريعة ده لابد يكون من النابغين، إنه يقف يعلم الناس ويقرئ الناس، فده لازم ينتقى. شوف النبي لما أراد أن يرسل سفيرا إلى المدينة أرسل من؟ مصعب ابن عمير، في فترة وجيزة
ما من بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام. ليه؟ دعاء. وهكذا راحوا اشتكوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن مصعب لا يجدون له إلا بردة، قطعة من قماش يعني بتكون كده فيها خطوط صوت في بيض معلمة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، إن غطينا رجليه بدت رأسه. ماذا نفعل؟ قال غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه. يا الله، مش لقين له كفن. قبل الإسلام كان من أثر أثرياء مكة، ترك ده كله من أجل الدين. لما مات مش لقين له كفن غير أوراق الشجر. الله أكبر. رضي الله عن مصعب. وفي مثل مصعب نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال وروي مثل ذلك عن خباب، خباب بن الأرط رضي الله عنه أرض، أيضا لما مات يوم أحد لم يجد له إيش؟ كفنا. وفيه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر ده نبات يكون طيب الريح وله أوراق، فالغطوا به. عنوان جديد، الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه. المعركة انتهت خلاص. طيب الآن تعالوا لنرى هدي النبي بعد نهاية معركة. روى الإمام أحمد لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل. الله أكبر. استووا، جمعهم بقى عشان نثني على ربنا جل جلاله. ده النصر صلب. أيوه، صلب بمخالفة بعضنا، فالآن نفزع إليه جل جلاله. فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبط، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. يا الله على جمال المناجاة والثناء يا إخوة. شوف التوحيد والأسماء والصفات واللجئ إلى رب البريات. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، أي لا يتغير ولا يفنى. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة. العيلة يعني الفقر عند الشدة وعند الحاجة، أسألك العون. والأمن يوم الخوف، في خوف تأمن يا رب. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. الله، عشان كده دايما كلما حظيت بشيء سر ربك عز وجل من خيره واستعذ من شره. أي شيء تشتريه بقى، اشتريت سيارة قل لربك اللهم ارزقني خيرها وأعوذ بك من شرها، لأن كل شيء له خير وله شر، أسألك بركتها. وهكذا قال اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. الله، إيه ده؟ والمنع في شر؟ أيوة، ممكن لما يمنعك تصاب بإيه؟ بالضجر والتسخط وعدم الرضا، وده شر يهلكك، فتستعيذ بربك من هذا. لو منعك تكون راضي وفارح. طيب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. الرجز يعني الشدة اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. آمين. هذا الثناء أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. وده بقى دعوة لكل من يؤلف أدعية، نقول له السنة تكفيك وما أثر عن النبي يغنيك. تجد واحد عمال يؤلف لنا أدعية ويتكلف، ما هو السنة، احفظ ما أثر عن نبيك وادعو به ففيه الخير كل الخير. الرجوع إلى المدينة ونوادر الحب والتفاني بقى. طب احنا شفنا حب الصحابة للنبي، تعالوا نشوف الصحابيات كيف قابلنا النبي بعد عودته عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعا إلى المدينة، وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. لقيته في الطريق حمنة بنت جحش رضي الله عنها، فنوعي إليها أخوها عبد الله بن جحش، قال لها أخوك نال الشهادة، فاسترجعت إن لله وإن إليه راجعون واستغفرت له غفر الله له. ثم نوعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير. يا الله، شوف كده الروابط دي. مصعب من زوجته؟ حمنة بنت جحش. الله، مين خالها؟ حمزة. وأخوها عبد الله بن جحش. فلما نعي لها زوجها فصاحت وولولت، بكت شدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. طبعا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع، ولكن هناك في الكتاب والسنة ما يشفي في هذا الباب. القرآن قال وللرجال عليهن درجة، القرآن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ليس معنى هذا قلة شأن المرأة أبدا، اللي يفهم كده يبقى معوج الفهم. القرآن بيتكلم عن طبيعة خلق، وليس الذكر كالأنثى. ميز الله الذكر بقوة البدن وجعل له قوامة أي رعاية على أهله، فهو المسؤول عن النفقة وإعداد البيت. واضح؟ إنما في أمور الطاعات والعبادات الذكر مثل الأنثى، في التكاليف الشرعية الصلاة مفروضة عليك مفروضة عليها، لك ثواب في الصلاة لها ثواب مثلك، لك جنة لها جنة، عدل وإنصاف. في المواريث عم الشيخ عدل وإنصاف، لأن الذي قسم هو الله رب العالمين العليم الحكيم، العليم الحكيم. يا عم الشيخ بس ده قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ما دعوجاش فهمك أنت ماذا نقول لك. تجيت على حالة من أكثر من 50 حالة وقفت معاه حالة البنوة فقط، ودي مشكلتك. وأخطر حاجة النظر بعور للأحكام. تعرف الأعور اللي ينزل بعين واحدة ده؟ دي مصيبته، مصيبة ده. ما شافش من مواريث وأحكام الميراث اللي هي عدل وإنصاف إلا البنوة فقط، ما شافش ميراث الأخوات ولا ميراث الأمهات ولا ميراث الجدات ولا ميراث بنات الابن ولا الأخوات لأم والأخوات لأب. ما شافش ده كله، عمي عن ده كله. ما شافش ميراث الأم، ما شافش ميراث الزوجة، ما شافش إن المرأة أحيانا كثيرة تأخذ أضعاف أضعاف الرجل. ما شافش ده كله، هو شاف دي بس. ليه؟ لأن الهدف يا إخوة هدم الدين. دول كذبة، هؤلاء كذبة. اللي يقول لك العايزين المساواة، مساواة، أنت كذاب. ده احنا الآن بنطالب بحقوق الرجال. اللي بيقدسوا المرأة هؤلاء هم اللي عذبوها، خرجوها من بيتها بعد أن كانت أميرة، صح؟ عشان تدفع لهم ضريبة. شغلوها تحفر الأرض وتحمل الأثقال، صح؟ وتدفع ضريبة. الإسلام قال لا، قال المرأة عندنا مالكة وأميرة. الرجل هو اللي بينفق ويجيب لها كل طلباتها وهي مالكة في بيتها. اللي بيقول لك حق المرأة، تعالوا شوف حقوق المرأة عندهم. يبقى في التلج وفي البرد والقهر، ودي ايه؟ بتشيل صناديق وتطلع فوق الشاحنات ايه ده؟ فين حقوق المرأة؟ فين حقوق المرأة؟ ترمي أولادها فين؟ في الحضانة. تجيب لابنها مربية. أقول لك فين حقوق المرأة؟ المرأة إذا خدمت زوجها إيه؟ يا عبدة لا يخرج يخدمي واحد غريب. الشيف بتاعك إما تخدم الغريب مدنية، إنما تخدم الزوج يا عبدة عبد. لا مش عبد، مش عبدة لزوجها أبدا، ما قلناش الكلام ده أبدا. إنما تروح تشتغل برة والمدير بتاعها يسبها ويشد عليها ويبهدلها عشان إيه؟ تاخد في آخر الشهر راتب. طب ما بتقعدي في بيتك مالكة وهنديكي برضو الراتب، صح؟ هينفق عليك ويكرمك ويجيب لك هدايا، صح؟ لا، هنا لا، إنما برة تروح برة تتبهدل، وده يشتمها وده يهزقها، وإذا تأخرت شوية على العمل يا سلام بقى، المدير غضبان، الشيف زعلان، لازم تروح ترضيه. ده ما علمش كده مع زوجها لما بيزعل، بيقولوا لها دلوقتي لما يزعل سيبيه يتفلق. ها برامج معدل كده، وتجي لك امرأة فاشلة في حياتها الزوجية ومطلقة من سوء أخلاقها وعدم استقامتها، تعمل لك برنامج عن المرأة في بلادنا اسمها المرأة السنجل، استغني عن الرجال، انت محتاجة لهم في ايه؟ عشان هي فاشلة فعايزة تفشل كل النساء. وللأسف الغبيات من النساء يسمعن له. فين حقوق المرأة بقى؟ مين اللي أعطى المرأة حقوقها؟ والله الإسلام. فكما قال بعض العلماء، الذين ينادون بتحرير المرأة كذبة، إنما هم مرضى قلوب أرادوا حرية الوصول للمرأة. الإسلام مش هيمكنهم من ده، مش هيمكن خبيث القلب أن يوصل للنساء. فأنا عايز أوصل لها. خروج اشتغلي، طلبي بحقوقك، يكون لك شخصية مستقلة. طب وهي شخصية المرأة تكون بسوء الأدب وعدم الاستقامة والانحراف، ولا تكون بالخلق والاستقامة؟ هو احنا منعناك تثبتي ذاتك يا أم ويا أخت؟ يا سبحان الله. فطبعا دجل وكذب، وللأسف ينساق له الأغبياء من الرجال ومن النساء. فنيجي للقرآن، هو علمنا بين أحكام، أحكام عدل وإنصاف. يوصيكم الله، أدي وصية، وبعد ما يذكر الأنصبة، فريضة من الله. يميل فرض الله، من الله الحكيم العليم العدل. وفتيات الآيات وصية من الله. بعد ده كله تيجي تقول لي ملناش علاقة بالقرآن ولا بالدين؟ طيب انتظر العقوبات وانتظر غضبة رب البريات جل في علا. فدي قضايا لازم ننتبه لها في السنة الصحيحة. تعالوا نشوف كده منزلة الزوج من المرأة عند النسائي. قصة البعير الذي عصى صاحبه، الحديث بسند جيد. كان قوم من الأنصار لهم بعير يسنون عليه الماء، أي يستخدمونه في العمل، عندهم أرض زراعية وكذا، فالبعير بيستخدموه يحملوا الماء على ظهره. تمام التمام، الأمر ماشي تمام. قال فأصيب البعير بداء الكلب، يعني جاله صرع، ودخل إلى حائط من حيطان المدينة وما استطاع أحد أن يقرب منه، لو حد قرب يموته. الناس فقراء محتاجين للبعير بتاعهم عشان يشتغل، عندهم أعمال. فذهبوا للنبي يشكون بعيرهم، يشتكوا البعير للنبي. فقام معهم رسول الله، لما دنا من الحائط قال له بعض أصحابه إن نخشى عليك من هذا البعير يا رسول الله، يعني البعير ده مصاب ونخشى عليك منه، نخاف عليك منه، لا تدخل. قال لا بأس علي منه، لا ما تخافوش. فدخل النبي إلى البستان فنظر إليه البعير عن بعد، ثم جاء مسرعا يطأطئ رأسه ويسجد بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمسح النبي رأسه ثم دعا قومه وقال خذوه الآن فاحملوا عليه الماء. فانقاد مع أصحابه وحمل الماء وعاد، خلاص رجع زي ما كان. أصحاب النبي شافوا المشهد الجميل ده فقالوا يا رسول الله بعير لا عقل له وسجد لك، ونحن معنا عقولنا فنحن أولى بالسجود لك. فقال لا، لو كنت أميرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لحقه عليها، أو كما قال النبي. يا شوف تعظيم شأن الزوج. لو كان يجوز في شريعتنا سجود التحية والتكريم اللي كان جائزا في الأمم من قبلنا، كالسجود لآدم وسجود أبوي يوسف ليوسف ورفع أبويه على العرش وخره له سجادا، ده كان جائز سجود تحية مش سجود عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا لله. فيقول هذا الأمر في شريعتي غير جائز، نسخ. فلو كان جائزا يبقى من أولى بالسجود لمن؟ الزوجة للزوج. طبعا هذا الكلام لا يعجب أصحاب الأفهام السقيمة. أيوة السنجل، المرأة السنجل، ده كلام ما يعجبش، المنهج ما يعجبهمش، كلام النبي ما يعجبهمش، خلاص. طيب اجري وراء السنجل وعليك أن تحصلي الثمرات بإذن الله تعالى. عجيب أمرك أيتها المرأة. هذا هو الإسلام، يبين حقوقا وواجبات. الإسلام اللي أمرك بده بطاعة الزوج أيضا أمر الزوج بالإحسان إليك، واستوصوا بالنساء خيرا. الإسلام اللي أمرك بمراعاة الزوج أمر الزوج بحسن المعاشرة وأداء الحقوق والواجبات. ما أعدل هذا التشريع يا إخوة، ديننا دين عدل، دين إنصاف. مش معنى أن بعض الرجال جهلة ويسيئون للمرأة أن يتهم الإسلام. الإسلام براء، لا ينسب هذا للدين. يقول لك بيضربوا النساء، طيب انتظري بس الله يبارك لك، شوفي كده الدول اللي بتدعو لحرية المرأة دي، شوفي حق المرأة في تلك الدول. في أمريكا مثلا ما بتعدي ثانية إلا وجريمة عنف أسري، رجل يقتل زوجته ويشتم رأسها. اقرأوا وتابعوا وشوفوا الإجرام في تلك البلاد، خلاص. وصديقته وموت صديقته وقتل صديقته، إسلامنا دين جميل، إسلامنا دين جميل يا إخوة، دين عدل وإنصاف لو فهمناه. فلا تنسب أخطاء بعض الناس للإسلام، الإسلام براء، الإسلام براء. هذا الجاهل الذي ما علم أحكام دينه وأساء هذا ينصح ويعلم ولا ينسب خطأه للإسلام، الإسلام براء. الإسلام يؤخذ من كتاب الله ومن هدي رسول الله عن طريق سؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المشكلة كمان إن احنا ابتلينا ببعض من يدعون ولا يفهمون الإسلام، ودي مصيبة، فيسيئون ويلصقون بدينهم ما هو منه براء. تجد بعض الدعاء ما عنده فقه فيخبط ويرزع ومشكلة. كما كان بعضهم يقول إن المرأة لا تخرج إلا في مواطن ثلاثة: المرة الأولى عندما تخرج من رحم الأم، المرة الثانية عندما تخرج من بيت أبيها لبيت زوجها، المرة الثالثة عندما تخرج من بيت زوجها إلى قبرها. ما شاء الله، هو ده دين؟ ده مش دين، ده مش دين. وللنساء اللي كنا مع رسول الله دول يذهبنا للجهاد كمان يداوينا المرضى، اللي كانت بتخدم زوجها وتروح تجيب النوى من أرض للزبير بن العوام من أجل إطعام فرس الزبير. المرأة تخرج للأسواق لتقضي حاجاتها، المرأة تعمل إذا احتاجت للعمل بضوابط الإسلام. واضح؟ مش هنسجنها، ده مش الإسلام. فللأسف ده ينقل عن بعض من يتكلمون باسم الإسلام، والإسلام من هذا براء. فالإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم صحيح وفهم أصحاب رسول الله، وهذا لا يكون إلا عن العلماء. عشان كده نقول دايما القرآن لما قيد الأمر قال فاسألوا أهل الذكر، مش أي حد يسأل عن الإسلام يا إخوة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش كل واحد جه صلى خلاص بقى شيخ، ولا عمل لحية بقى شيخ، ولا لبس قميص بقى شيخ، ولا مسك سواك بقى شيخ ونروح نسأله في الدين. لا، يسأل في الدين العلماء فقط اللي عندهم علم حتى نحفظ ديننا. وهكذا ومر بامرأة من بني دينار وقال وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد. الله أكبر، شوف بقى هنا الزوج والأخ والأب استشهدوا. فلما نعوا لها لما أخبروها قالت فما فعل رسول الله. الله أكبر، شوف الحب الصادق، أهم شيء النبي، هل هو بخير؟ الله أكبر. قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، لازم أشوف بعيني. الله أكبر. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي تريد أنها صغيرة خلاص، المهم أنت بخير، الدنيا كلها بخير. يا على الحب الصادق، أين هذه المرأة التي تقول ما قالت هذه الصحابية كل مصيبة بعدك رسول الله جلل أي تهون؟ تقولها إزاي؟ باتباع السنة، باتباع المنهج، بالرضا بقضاء الله وقدره. نختم بهذا الأثر. وجاءت إليه أم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنها تعدو تسرع، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال يا رسول الله أمي. الله أكبر. فقال مرحبا بها ووقف لها النبي. إيه الجمال ده؟ أهي المرأة في الإسلام، أهي يقف لها النبي، هذه الأم، ابنها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش عند موته فرحا بقدومي. سعد بن معاذ يا أخو كان زعيم الأنصار، أسلم وعاش في ظل الإسلام 6 سنين فقط، فقط 6 سنين فقط، لما يموت يهتز لموته عرش الرحمن. إيه ده؟ ماذا فهم؟ ماذا قدم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه؟ النبي وقف لأمه، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ أخو سعد، ابنها استشهد وسعد أصيب في المعركة دي. وقال يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا. الله أكبر. شوف إدخال السرور على أم فقدت ولدها. وقد شفعوا في أهلهم جميعا. الله أكبر، لهم شفاعة في أهلهم. قالت رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت، يعني بعد ما أخبرتني بهذه البشارة كيف نبكي عليهم؟ ثم قالت يا رسول الله أدعو لمن خلفوا منهم. فقال اللهم أذهب حزن قلوبهم، يعني ادعي لأهليهم بقى لسببهم، اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا، أو كما قال النبي. هذه المرأة في الإسلام يا إخوة يقف لها من؟ رسول الله، معزيا مصبرا داعيا. وبعد هذا يقولون الإسلام ظلم المرأة، بل أنتم الظلمة وأنتم الفجرة. فوالله ما كرمت المرأة في دين كما كرمت في ظل الإسلام. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.